كن ولية حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الفصل الثاني، صيغة الأمر. وفي هذا الفصل كما ذكر المصنف مباحث، تسعة، والأنساب أن يعبر جهات لا مباحث كما صنع في الفصل الأول. قال فيه جهات أربع، المناسب أن يقول في الفصل الثاني فيه جهات تسع، أو إذا سمى هذا مباحث يسمي ذاك الفصل أيضا مباحث. وهذا من الفنيات التي تعرف لمن يكتب الرسائل. على كل حال، والأمر سهل لأنه فني. والكلام في المبحث الأول معنى صيغة الأمر افعل. يوجد قولان في المسألة، القول الأول ما ذهب له علماء البلاغة والبيان بأن صيغة الأمر لها معان كثيرة، حتى أوصلها بعضهم إلى 24 معنى، ذكرها المحقق التقي في حاشية المعالم المسمات بهداية المسترشدين. وأشار المصنف هاهنا لجملة من هذه المعاني. المعنى الأول الذي تستعمل فيه صيغة الأمر هو الترجي، من قبيل قول امرئ القيس: ألا أيها الليل الطويل، ألا أيها الليل الطويل، ألا فانجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. فقوله ألا فانجلي بمعنى الترجي، أنه يترجى انجلاء الليل وطلوع الصبح. المعنى الثاني التمني، وهذا من قبيل أيضا قول امرئ القيس: ألا أيها الليل الطويل ألا فانجلي، ألا أيها الليل الطويل ألا فانجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. فإنه هاهنا يتمنى انجلاء الليل، والفرق بين الترجي والتمني هو إذا كان المطلوب متوقع الحصول ومرجو الحصول سمي هذا ترجي، وأما إذا كان الأمر المطلوب ممتنع الحصول ومستحيل التحقق سمي ذلك تمنيا. المعنى الثالث فبعضهم يقول هذا يكون ترجي لأنه يرجي لأنه يترجى طلوع الفجر وزوال الليل، وبعضهم يقول لا ليله طويل فأنه لا يزول عنه فهذا تمني، فمثل بعضهم لهذا بالتمني وبعضهم مثل له بالترجي. المعنى الثالث التهديد من قبيل قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فصيغة الأمر اعملوا استعملت هاهنا في التهديد والوعيد. المعنى الرابع الإنذار، وهذا من قبيل قوله تعالى قل تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، فصيغة الأمر تمتعوا استعملت هاهنا في الإنذار. المعنى الخامس الإهانة، وهذا من قبيل قوله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فإن الأمر هاهنا وهو كونوا استعمل في الإهانة. المعنى السادس الاحتقار، وهذا من قبيل قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الحكيم، فإن الأمر ذق استعمل هاهنا في الاحتقار. المعنى السابع التعجيل، وهذا من قبيل قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، فالأمر وهو فأتوا استعمل هاهنا في التعجيز. المعنى الثامن التسخير، وهذا من قبيل قوله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فالأمر وهو كونوا استعمل هاهنا في التسخير. إلى غير ذلك من المعاني يقول المصنف، ونذكر معنيين لتكتمل عشرة، تلك عشرة كاملة. التاسع المعنى التاسع التسوية، التسوية من قبيل اصبروا او لا تصبروا، اصبروا او لا تصبروا، فالامر وهو اصبروا استعمل في التسوية. المعنى العاشر الدعاء من قبيل قوله تعالى ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي فالأمر وهو أوزعني استعمل في الدعاء. إذن فصيغة الأمر لها عدة معان ذكرت في علم البيان، ومن هذه المعاني الطلاب، لا أنها موضوعة لخصوص الطلب بل هو معنى من معانيها، وإلا فمن معانيها الترجي، التمني، التهديد، الإنذار، الإهانة، الاحتقار، التعجيز، التسخير، التسوية، الدعاء. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني ما ذهب إليه المصنف من أن صيغة الأمر ليس لها إلا معنى واحد فقط، وهو إنشاء الطلب، ولا تستعمل إلا في إنشاء الطلب في سائر الموارد. وأما بالنسبة لهذه المعاني التي ذكرها علماء البلاغة والبيان، فلم تستعمل فيها صيغة الأمر، بل استعملت صيغة الأمر في إنشاء الطلب، وهذه التي تسمى معاني هي في الواقع دعوى واعي. فالداعي لإنشاء الطلب هو الترجي، والداعي لإنشاء الطلب هو التمني أو التهديد أو الإنذار وهلم جرا. إذن فصيغة الأمر لها معنى واحد فارد تستعمل فيه دائما وأبدا، وهو إنشاء الطلب. غاية الأمر أن الدواعي لإنشاء الطلب مختلفة، فتارة يكون الداعي البعث والتحريف، مثل أقم الصلاة لدلوك الفجر إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس، مولاي القرآن، القرآن تحريف، الشيخ يكتب رسالة في تحريف القرآن. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهنا استعمل صيغة الأمر في إنشاء الطلب بداعي التحريك، فهذا هو ما وضعت له وتستعمل فيه عادة، لكن قد تستعمل في موارد أخرى بداعي آخر، وليس هو إنشاء الطلب بل بداعي ماذا؟ ليس بداعي التحريك بل بداعي التمني أو الترجي أو غير ذلك. فإذا استعمل صيغة الأمر في إنشاء الطلب بداعي التحريك والبعث كان الاستعمال حقيقية، وإذا استعملت في إنشاء الطلب لا بداعي التحريك والبحث بل بداعي التمني والترجي كان استعمالها مجازية. فيكون يقول مصنف فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقة وإنشاؤه بها تهديدا مجازا. يعني استعملت فيما وضعت له وهو إنشاء الطلب، لكن ما دام ان الداعي ليس هو البعث والتحريك بل الداعي هو التهديد او الإهانة او غير ذلك، فيكون انشاء الطلب بها مجازيا وان كان الاستعمال حقيقيا. هي استعملت فيما وضعت له وهو انشاء الطلب، فاستعمالها فيما وضعت له وهو انشاء الطلب. غاية وقصار الأمر أن إنشاء الطلب ليس بداعي التحريك بل بداعي آخر، هذا إنشاء مجازي. فإذا هي استعملت في موضع له، ما استعملت في التهديد، استعملت في إنشاء الطلب، لكن هذا الطلب من باب التهديد، الداعي إليه التهديد. هذا هو تمام الكلام في الأمر الأول. إلا أن سيدنا الخوئي قدس الله نفسه في المحاضرات الجزء الأول صفحة 472 قال بأن ما ذكره المصنف من أن صيغة الأمر لم تستعمل إلا في إنشاء الطلب، وأما هذه المعاني هي دواعي، إنما يتم على نظرية المشهور في حقيقة الإنشاء، وأن الإنشاء عبارة عن إيجاد اللفظ بالمعنى. فإذا قلنا حقيقة الإنشاء إيجاد اللفظ بالمعنى، إيجاد المعنى باللفظ، إيجاد المعنى وهو التمني مثلا باللفظ، فحينئذ يمكن القول بصحة ما ذكره المصنف من أن صيغة الأمر موضوعة لخصوص إنشاء الطلب داعي التحريك. فإذا أراد المتكلم إنشاء وإيجاد هذا المعنى، إيجاد هذا المعنى وهو الطلب، أنشأه بهذه الصيغة، وهذه المعاني ستكون دواعي، فهذا يتم على نظرية المشهور. وأما بناء على ما اخترناه وحققناه في بحث الواقع من أن حقيقة الإنشاء الاعتبار لا الإيجاد، إيجاد المعنى باللفظ، بل الإنشاء الاعتبار وإبراز ما في النفس، هذا حقيقة الإنشاء. فبناء على ذلك لا مانع حينئذ من أن تستعمل صيغة الأمر في هذه المعاني الكثيرة، لأن ما تسمونه دواعيه اعتبارات نفسانية، فيعتبر المتكلم صيغة الأمر لإبراز ما في نفسه من التمني، ويعتبر صيغة الأمر لإبراز ما في نفسه من الترجي، ويعتبر صيغة الأمر لإبراز ما في نفسه من التهديد ومن الإهانة وإلى غير ذلك، فبناء على ذلك ستكون صيغة الأمر استعملت في هذه المعاني، استعملت في إنشاء التمني وإنشاء الترجي وإلى غير ذلك، لأن هذه مجرد دواعي. غاية الأمر أن استعمالها في إنشاء هذه الأمور استعمال مجازي، هذا غاية الأمر، لأنها موضوعة لخصوص إنشاء الطلب، فإذا استعملت لإنشاء الترجي أو التمني أو غير ذلك كان استعمالا في غير ما وضع له الله، فيكون مجازيا، يحتاج إلى قرينة. تؤيدون من مولاي؟ هل صيغة الأمر أولا حرر؟ هل صيغة الأمر موضوع لكل هذه المعاني؟ خوف، هل استعملت في هذه المعاني؟ خوف، فأولا نحن نقول سلمنا، فعلا لم توضع صيغة الأمر لهذه المعاني كلها، وإلا يلزم أنها وضعت 28 أو 30 وضع على حسب استعمالاتها، هذا لا يمكن التزام به، فتكون مشتركة لفظيا مثلا. لكن هل هي مستعملة أو ليست مستعملة؟ هذا محل الخلاف. السيد أخوي يقول مستعملة، وعلماء البلاغة والبيع يقول مستعملة، المصنف لا لا، مستعملة في معناها إنشاء الطلب، لكن الداعي لإنشاء الطلب كذا وكذا. سلمنا وياهم أنها ليست موضوع، لكن هل هي مستعملة أو لا؟ فتأمل حتى تنكشف لك الحجوب يا مولانا، ولا يبعد صحة ما ذكره المصنف من أن هذه دواعي ليس إلا، وليس اللق استعمل في الترجي في إنشاء الترجي لا، وليس صيغة الأمر استعملت في إنشاء الإهانة لا، بل استعملت في إنشاء الطلب، لكن الداعي لذلك تهديد إهانة كذا، فيكون هذا الداعي أوجب المجازية في الإنشاء والله العالم فلا تغفل، طبق مولاه. وفيه مباحث، الأول أنه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها وقد عد منها، واحد الترجي، اثنين التمني، ثلاثة التهديد، أربعة الإنذار، خمسة الإهانة، ستة الاحتقار، سبعة التعجيل، ثمانية التسخير، تسعة التسوية، عشرة الدعاء، وهلم جرى. وهذا كما ترى، كما ترى من البطلان يعني مقصود ضرورتها، أن الصيغة ما استعملت في واحد منها البتة، بل لم تستعمل إلا في إنشاء الطلب فقط، إلا أن الداعي لذلك كما يكون تارة هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي، يكون أخرى أحد هذه الأمور كما لا يخفى، قصارى المفروض، وقصارى ما يمكن أن يدعى أن تكون الصيغة موضوع لإنشاء الطلب فيما إذا كان بداء البعث والتحريك لا بداء آخر، أما إذا إنشاء الطلب لا بداء التحريك والبعث فهنا لا يكون البعث حقيقي أو إنشاء الطلب عفوا حقيقيا، فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقة، وإنشاء الطلب بها تهديدان أو تمنيان أو ترجيان مجازا. وهذا دير بالك ما يعني أنها استعملت في غير موضعات، لا استعملت في موضعات لا، وهو إنشاء الطلب. لكن الداعي ليس هو البحث، الداعي شيء آخر، فلا يلزم أن الاستعمال مجازي، الإنشاء هو الذي فيه التجاوز. وهذا غير كونها مستعملة في التهديد، والمناط المجازية في الاستعمال، استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وهنا استعمال لللفظ في ما وضع له، لكن الداعي غير. وهذا غير كونها مستعملة في التهديد وغيره، فلا تغفل جزاك الله خيرا.
يعني حيث الله للداعي يكون مبذول إلى اللغة بحيث يكون معنى موضوع له اللغة أو لا مطلقا، بما يشمل يعني التحريم وما يشمل التهريب بقية الجوارح. أو أنه ليس كذلك، يعني فلنقول أنه اللغة أو صيغة الأرض تدل على خصوص الطلب، إنشاء الطلب. غير مقصود الأمر أن إنشاء الطلب له دواعي أخرى خارجة أصلا عن مرحلة الوضع والاستعمال، هذه دواعي لا تدخل أصلا، ولكنه مدخل هنا صيغة الأمر أنها دالة على إنشاء الطلب بخصوص داعي التحريم. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا مناط للالتزام بالمجاز فيما لو استخدمت في داعي آخر. فهني كأنه يجمع بين المجاز والحقيقة، يقول من جهة
الاستعمال حقيقي،
استعمال حقيقي، ولكن المجاز في أي شيء؟
في الإنشاء، في الإنشاء تجمد.
الإنشاء هو مدلول الصيغة شيخ.
يعني في الداعي تجوز، في الداعي الإنشاء النفسي، إنشاء هو إنشاء نفساني، هذا الإنشاء النفسي بصيغة الأمر الذي أبرز هذا الإنشاء بصيغة الأمر تارة يكون بداعي الباء يكون إنشاء في محل حقيقة، أنشأت حقيقة، تارة يقول لا هذا الإنشاء النفساني ليس بداعي الباء، بداعي التمني، تهديد، وعيد، كذا، يقول لك هذا إنشاء مجازي.
لا أقول حتى داعي التحريك والبحث لا ينبغي أن يكون جزء من المعنى الموجود له الصيغة، بل هي ينبغي أن يقال أنها استعملت
شرط كما بمثابة الشرط، والشرط في الاستعمال لا يوجب إذا مخالفة الشرط كون الاستعمال مجازيا، فالداعي بمثابة الشرط. نعم لو كان قيد فالقيد إذا جرد المعنى منه استعمل يكون اللفظ في غير معنى استعمال مجازي، أما اللفظ موضوع لهذا وهو إنشاء الطلب فقط، أما داعي التحريك والبعث ليس قيدا فيه إنما شرط داعي، فإذا كان بمثابة الشرط والداعي فلو جردنا قيمته بالمجازية، المجازية في الإنشاء فقط، هذا الإنشاء النفسي تجوز فيه المتكلم.
ونقع يقول
أنه
المعنى الموضوع هو
الإنشاء، الإنشاء نفسه. إيه والإنشاء موجود، إنشاء الطلب موجود، ما أنكر. هو يقول لم تستعمل إلا في إنشاء الطلب في كل الموارد، استعملت في إنشاء الطلب. غاية الأمر أن إنشاء الطلب هنا ليس بداعي التحريك، بداعي آخر، والداعي ليس دخيل في مرحلة الوضع، الداعي ليس دخيل في الوضع.
بما يشمل التحريك والبحث بكونه داعي، يعني لا يكون داخل في مرحلة الوضع، هو داعي،
لكن هو الداعي الأول والأصلي، الداعي الأول لوضع صيغة الأمر لإنشاء الطلب هو التحريك، هذا الداعي للواقع.
معنى لا يكون هناك داعي آخر مجال، لأنه المدعى أن المعنى الموضوع له هو إنشاء الطلب. فإنشاء الطلب تارة يكون بهذا الداعي الذي هو أكثر وهو التحريك والبحث، تارة يكون بداعي التهديد وإلى آخره. فحينئذ في كل هذه الاستعمالات استعمال حقيقي.
لكن إذا قلنا بأن المتبادر من هذا الإنشاء عادة أنه يكون بداعي بهذا الداعي، هذا المتبادر.
مو من حق الأصل،
لا من حال المتكلم، فنقول من حال المتكلم بصيغة الأمر أنه عادة هذا الإنشاء بداعي، فإذا فيكون بالتالي إنشاء في غير ذلك بداعي آخر الداعي مجازي هذا لكن الاستعمال حقيقي كما ذكرنا سابقا أنه قد يكون التجوز في الإسناد كما في الميزاب جار فقلنا استعمال المشتق وهو جار في ال في هذه القضية تعمل في موضع له وليس مجازا لكن التجوز في الإسناد إسناد الجريان للميزاب حيث أن الميزاب لا يجري إنما الذي يجري الماء خلافا لصاحب الفصول اللي قال لا بعد الإسناد مجازي كل استعمال مجازي ملازمة أقول هذا الذي صح أن يذكر في باب الإسناد أن الإسناد قد يكون مجازي والاستعمال حقيقي نطبقه هنا أن الاستعمال حقيقي لكن الداعي مجازي ليس هو الداعي المتعارف المتبادل
أقول عن الصلاح المجازية والحقيقة
لا معنى لا معنى جيد إيقاظ إيقاظ للناس إيقاظ يقول إيقاظ إيقاظ وهذا الإيقاظ يبحث فيه المصنف عن سائر الصيغ الإنشائية كالتمني والترجي والاستفهام والنداء وغير ذلك وحاصل وخلاصة البحث هل الصيغ الإنشائية لها عدة معاني أو لها معنى واحد فارد يوجد رأيان الرأي الأول ما ذهب إليه علماء البلاغة والبيان بأن الصيغ الإنشائية لها أكثر من معنى وتستعمل في أكثر من معنى ولذلك ذكروا عدة معان للاستفهام منها مثلا المعنى الأول إظهار المحبة كقوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى فالاستفهام هنا وما تلك بيمينك لإظهار المحبة والاستئناس أي محبة الله عز وجل لموسى لأن الله يستفهم ولا يعلم ما في يد النبي موسى ما الذي في يدك يا نبي لا يعلم لكن من باب المحبة يقول وما تلك بيمينك يعني استئناس المعنى الثاني التقرير من قبيل قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك 1400 سنة إلى اليوم النبي صلى الله عليه وآله ما في أحد مثله خلاص مستحيل ما يمكن على امتداد التاريخ فالاستفهام هنا ألم نشرح بمعنى التقرير يعني شرحنا لك صدرك شرحنا لك صدرك وليس بمعنى الاستفهام يعني الله يستفهم شرحنا أو ما شرحنا صدرك لا من باب أنه التقرير أنه قطعنا نحن شرحنا صدرك المعنى الثالث الإنكار من قبيل قوله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين، فهنا صيغة الاستفهام أفأصفاكم، هذا الهمزة للاستفهام استعملت في الإنكار لا الاستفهام، أن الله يستخدم منهم من الكفار، يعني أنتم لكم أعطاكم الله البنين وهو أخذ البنات الملائكة، لا إنما من باب الإنكار عليهم بزعمهم ودعواهم. المعنى الرابع التهكم من قبيل قوله تعالى أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، فالاستفهام هنا أصلاتك ليس استعمل في التهكم والسخرية من قوم شعيب للنبي شعيب إلى غير ذلك من المعاني التي ذكرت في صيغة الاستفهام. وكذلك ذكروا عدة معان مثلا لصيغة التمني منها من قبيل التندم، الندامة، الندامة والحسرة يوم القيامة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذلا. فان شاء صيغه التمني يا ليتني، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، استعملتها هنا للندامة والحسرة. المعنى الثاني الندبة، الندبة دعاء الندبة هنا يوم الجمعة، ليت شعري أين استقرت بك النوى أبي رضوى أو غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا تعرف. فصيغة التمني ها هنا استعملت في الندبة. المعنى الثالث وأسألك الدعاء بعد ما لدي أكثر لك معاني لكن حتى تتضح عندك المسألة وهي واضحة إن شاء الله، التذلل من قبيل ما في المناجاة، مناجاة زين العابدين ها مولاي، ليت شعري أل الشقاء ولدتني أمي أم للعناء ربتني، فليتها لم تلدني ولم تربني، وليتني علمت أمن أهل السعادة جعلتني ومن أهل الحبوة إلى آخره. فصيغة التمني ها هنا استعملت في التذلل والخضوع بين يدي الحق تبارك وتعالى. جيد، إذن فهناك عدة معان للصيغ الإنشائية كالاستفهام وكالتمني والترجي، هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني ما تبناه المصنف وهو أن الصيغ الإنشائية برمتها ليس لها إلا معنى واحد، فصيغة الاستفهام ليس لها إلا هذا المعنى وهو إنشاء الاستفهام، وصيغة التمني ليس لها إلا هذا المعنى وهو إنشاء التمني، وصيغة الترجي ليس لها إلا هذا المعنى، وهو إنشاء الترجي. والنداء أيضا ليس له إلا هذا المعنى، وهو إنشاء النداء والطلب. غاية الأمر أن الداعي للإنشاء قد يكون تارة إظهار المحبة، تارة الإنكار، تارة التقرير، تارة التهديد، تارة الندبة، وإلى غير ذلك. فهذه التي جعلوها معان هي في الواقع دواعي وليست معان. إن قلت آخر بيتين، إن قلت بأن لازم قولكم بكون صيغة الاستفهام موضوع لإنشاء الاستفهام فقط، وصيغة التمني لإنشاء التمني، وصيغة الترجي لإنشاء الترجي، لازمه الجهل عند الحق عز وجل، كما في قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى. فإن لازم القول بأن صيغة الاستفهام موضوعة فقط لمعنى واحد وهو إنشاء الاستفهام، لازم ذلك أن الله يستفهم، ولازم ذلك الجهل، وحاشا لله عز وجل ذلك. كما أن لازم ذلك العدل في ساحة الحق تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح. حيث إن لازم القول بأن صيغة الترجي لها معنى واحد وهو إنشاء الترجي، أن عسها هنا استعملت في إنشاء الترجي، وأن الله يرجو أن يأتي بالفتح، ومعنى ذلك عدم قدرته وعجزه عن إنشاء عن تحقيق الفتح. إذا فلازم القول بوجود معنى واحد لصيغة الاستفهام أو لصيغة الترجي أو لصيغة التمني، لازمه استعمال، لازمه الجهل أو العجز، كما هو مقتضى استعمال هذه الصيغ في الآيات القرآنية. هذا كله إن قلت نلتزم بأن الصيغة الإنشائية كصيغة الاستفهام في الآيات استعملت في الإنشاء الاستفهامي، وصيغة الترجي استعملت في الإنشاء إنشاء الترجي أو إنشاء التمني، لكنه على سبيل الإنشاء الإيقاعي وليس على سبيل الإنشاء الحقيقي. فلم ينشأ الاستفهام حقيقتان أو الترجي والتمني حقيقتان، بل مجرد إنشاء اعتباري ليس إلا. وإذا كان على هذا المقدار فلا يلزم منه العجز الجهل في ساحة الحق ولا العجز، ليس هذا استفهام حقيقي إنما إنشاء استفهامي فقط، وإلا حقيقة الله عالم سبحانه. وليس هذا تمني حقيقي وترجي حقيقي، بل إنشاء للتمني وإنشاء للترجي، وإلا حقيقة الأمر الله قادر عليه سبحانه. والداعي لهذا الاستفهام إظهار المحبة فقط، أو الداعي لهذا الترجي والتمني البشارة من الله، فعسى الله أن يأتي بالفتح، الداعي البشارة تبشير المؤمنين بذلك. إذن فنبقى على ما نحن عليه بأن الاستفهام استعمل في الاستفهام وإنشاء الاستفهام، والتمني استعمل في إنشاء التمني لكنه ليس حقيقيا بل إيقاعيا، يعني على مستوى الاستعمال ليس إلا لا على مستوى الحقيقة، وذلك لدواعي إما إظهار المحبة إما البشارة إما وإما وإما، فلا داعي حينئذ لأن نلتزم بأن الاستفهام أكثر من معنى أو للتمني أكثر من معنى، فلا يلزم حتى التجوز في الاستعمال، إنما سيلزم التجوز في الإنشاء. أحسنتم، تجوز في الإنشاء لأنه استعمل لإنشاء الاستفهام، فإذا استعملت لإنشاء الاستفهام بداعي المحبة هذا هي موضوع لإنشاء الاستفهام حقيقتان بداعي الحقيقة، أما إذا استعملت في إنشاء الاستفهام بداعي إظهار المحبة فيلزم من ذلك المجاز لكن في الإنشاء. قال إيقاظ: لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الأمر جار في سائر الصيغ الإنشائية، فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني أو الترجي أو الاستفهام بصيغها تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقتان، يكون الداعي يعني ثبوت هذه الصفات يعني صفة الاستفهام وصفة التمني وصفة الترجي، يكون الداعي غيرها أخرى كإظهار المحبة كالتهكم كالندبة، فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها عنها واستعمالها في غيرها، يعني أن صيغة الاستفهام استعملت في غير الاستفهام إظهار المحبة التقرير أو غير إلى آخره، إذا وقعت في كلامه تعالى لاستحالة مثل هذه المعاني في حقه، حيث لا يمكن أن الله يستفهم للزوم الجهل، ولا يمكن أن الله يتمنى للزوم العجز، لاستحالة مثل هذه المعاني في حقه تبارك وتعالى، هذا الذي قلناه قلت مما لازم العجز أو الجهل، وأنه لا وجه له، فإن المستحيل هذا قلت إنما هو الاستفهام الحقيقي بإنشاء الاستفهام حقيقة لا الإنشاء الإيقاعي، أما الاستفهام المجرد الإنشائي إيقاعي فقط لداعي آخر فهذا لا يلزم منه الجهل، الذي يكون بمجرد قصد حصوله بالصيغة كما عرفت في كلامه تعالى قد استعملت في معانيها الإيقاعية الإنشائية التمني الترجي الاستفهام لا لإظهار ثبوتها حقيقة، يعني أن الله سبحانه وتعالى يستفهم حقيقة لا أو يتمنى حقيقة، الاستعمال هو هكذا لكنه الواقع ليس كذلك بل لأمر آخر لداعي آخر حسب ما يقتضيه الحال، إما إظهار المحبة أو الإنكار أو التقرير إلى غير ذلك، لكن على كل تقدير لا يلزم المجاز في الاستعمال، استعمال حقيقي إنشاء الاستفهام إنشاء التمني إنشاء الترجي، غاية الأمر الداعي ليس هو الاستفهام حقيقة، الداعي هو وليس التمني حقيقة، الداعي أمر آخر. ومنه ظهر أن ما ذكر من المعاني الكثيرة لصيغة الاستفهام ليس كما ينبغي بل هذه دواعي. تم الكلام في المبحث الأول والحمد لله رب العالمين.